إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالإنسان الآن كما كان خليفة في الأرض وهو في مقر خلافته في الأرض التي أهبط الله تعالى آدم إليها، وقد شرف هذا الإنسان بهذه الخلافة ومنح من أجلها سلطانا على الكون والخلائق، وهذه الخلافة مهمة وتكليف يجب أداؤه والقيام به. ومن أجل القيام بهذه المهمة وإنجاز هذا التكليف، سخر الله تعالى كل شيء في الكون، سماء وأرضا ومخلوقات، بما يعينه على أداء مهمته، وزود تعالى الإنسان نفسه من القدرات والطاقات والسلطان ما يمكنه من أداء هذه المهمة والقيام بتبعاتها. ومن أجل أن يتمكن آدم من أداء وظيفته ورسالته، زوده الله تبارك وتعالى بالعلم والمعرفة وأدوات تحصيل العلم والمعرفة. وبدأت البشرية مسيرتها على الأرض بآدم عليه السلام وزوجه، عارفاً بالله جل وعلا، تائباً إليه، مهتدياً، وهبه الله المنهج الذي يسير عليه والقواعد التي يكون بها عالمه ويقود بها الكون والمخلوقات من مقر عمله في الأرض. فالبشرية بدأت رحلتها تائبةً مهتديةً راشدةً على الحق، ومعها منهج إلهي تتبعه وقواعد ربانية تسير عليها. قال الله جل وعلا في بيانه إلى خلقه: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. بيان الله جل وعلا في كتابه ووحيه المعصوم يعرفك أنه تعالى علم الإنسان الأول كيف يتعامل مع الطبيعة، وكيف ومن أين يأكل، وكيف يصنع ويستر ما به توارى عورته. قراءة عاصم ومن وافقه كابن كثير المكي وأبي عمرو البصري وحمزة الكوفي ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر برفع كلمة ولباس في قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، على أنها مبتدأ. وأما نافع المدني ومن وافقه كابن عامر الدمشقي والكسائي الكوفي وأبي جعفر المدني، فقرأوا بنصبها عطفاً على كلمة لباساً الأولى، ووافقهم الحسن وابن شنبوذ في قراءة الشواذ. فيكون المعنى أنه جل وعلا أنزل على بني آدم لباس التقوى مع لباس أجسامهم، أي أنه عز وجل أنزل مع آدم التائب المهتدي الذي يعرف الإله ويوحده ويعبده مخلصاً بالعبادة لوجهه، أنزل معه منهجاً يطيعه ويهتدي به ويعرف منه القيم والأخلاق والعلاقات الاجتماعية، ما معناها وما قواعدها وما ضوابطها وكيف تكون. وهذه الحقيقة الإلهية التي كشفها لنا ربنا تبارك وتعالى في بيانه إلى خلقه تخالف سيرة البشر الأولى في كل النظريات والفلسفات والعلوم التي كونها وأنتجها، سريان تحريف الوحي في أذهان من أنتجوها وعقولهم. فالسوسيولوجي علم الاجتماع، والأنثروبيولوجي علم الأجناس، والسيكولوجي علم النفس، ونظرية التطور، والماركسية والليبرالية، والعقد الاجتماعي، والعلوم السياسية والاقتصادية، والآداب والفنون، كلها قامت وارتفعت صروحها الكاذبة على فرضية أن الإنسان بدأ مسيرته على الأرض تائهاً يخبط في عماء المجهول، وأنه كون معارفه وعلومه وعلاقاته ونظام حياته، وكون أخلاقه وقيمه، بل وكون عقائده وأفكاره ومعتقداته عن الإله من سيرة خبطه العشواء وما صاحبها من تجارب، لأنها كلها نبتت ورويت بخريطة التحريف البني إسرائيلية التي أوجدت الإنسان على الأرض تائهاً آبقاً مطروداً من الإله، وجعلت الأرض منفاه الذي يقضي فيه عقوبته ويصنع عالمه، ضارباً فيها بنفسه بمعزل عن الإله. وإليك مثالاً واضحاً لا لبس فيه، تدرك به الفرق بين ما تثمره سيرة الإنسان الأول كما بينها الله تبارك وتعالى في قصة الوجود الإنساني على الأرض، وما تفرزه سيرته المحرفة في خريطة الوجود البني إسرائيلية. وتعرف منه، أي من هذا المثال، أيهما التي نبتت منها المعارف والعلوم ورويت به الآداب والفنون وأقيمت عليه العلاقات وصنعت به المجتمعات؟ هل الأسرة والزواج إرشاد إلهي أم اكتشاف وابتكار بشري؟ إذا كان الزواج إرشاداً والأسرة وضعاً إلهياً، فيكون هو وهي العلاقة الوحيدة الصحيحة بين الرجل والمرأة، وأي صورة أخرى لهذه العلاقة تكون خطأً وخطيئة. وأما إذا كان الزواج والأسر ابتكاراً واختراعاً إنسانياً، فلا غضاضة ولا وزر في أن يبتكر من شاء غيره وغيرها، وحينئذ تكون العلاقات الحرة والشيوع الجنسي بل والشذوذ لا غبار عليها. وإليك ما يخبرنا به الوحي المعصوم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم إليك أشهر فاسق وعربيد في التاريخ يخبرك هو نفسه أن انحلاله وشذوذه ليس سوى نظرية وفلسفة منطقية أفرزتها تلقائياً سيرة الإنسان الضال الآبق، وانفصاله عن الإله ووحيه وإرشاده في خريطة الوجود البني إسرائيلية. الله جل وعلا أخبرنا في الوحي المعصوم أنه خلق آدم وخلق منه زوجه، وجعل الزواج والأسرة وما يكون من العلاقات بين الرجل والمرأة بنظام وقواعد، وأن الله تبارك وتعالى بيّن لآدم ما يلبسه ومما يلبس وكيف يواري عورته وكيف يأكل وكيف يعيش. فوضح الله تبارك وتعالى للإنسان من بدء مسيرته في هذه الأرض هذا الأمر، فهو وحي إلهي معصوم. وأما خريطة الوجود البني إسرائيلية فليست على هذا النحو، بل هي نقيض الوحي. يقول الكونت دي صاد: ما دام الإله غير موجود فإن العاقل هو من يسعى إلى إشباع رغباته ما استطاع إلى ذلك سبيلا دون أن يجر على نفسه عقوبة أرضية. وكل الرغبات خير، والأخلاق أوهام، والعلاقات الجنسية بكل صورها جيدة، ولا يوجد شيء اسمه شذوذ، لأنه ليس هناك من يستطيع أن يقول ما هو الشذوذ، وما الذي يكون شاذاً وما الذي لا يكون. والآن تأمل على بصيرة في كل شيء حولك، في القصص والروايات والأفلام والمسلسلات والمدارس والجامعات والنوادي والبلاجات والشوارع والمواصلات، وسوف تفطن وحدك إلى أن الحياة كلها تم صنعها وإقامتها بالتحريف وعلى التحريف، فصار الزنا ممارسة للحب وبديلاً عن الزواج، والعلاقات الحرة نسفت بها الأسرة، والشذوذ أصبح يحتفى به ويدافع عنه كالفطرة سواء بسواء. وكل العلوم الإنسانية ومناهج التعليم وجماعات حقوق الإنسان وحركات تحرير المرأة واتفاقيات الأمم المتحدة ومواثيقها كلها قائمة على فرضية التحريف، وهدفها ترسيخ تلك الفرضية. وإليك الآن أشهر نموذج على وعي العرب المشوه الذي كونه التحريف وحل فيه محل الوحي. فهذه هي مسيرة البشر، كيف بدأت وكيف سارت عند قاسم أمين، وهي نفسها الفرضيات التي فرع منها وأقام عليها دعوته لتحرير المرأة. يقول قاسم أمين: إن علاقة الرجل بالمرأة عبر التاريخ مرت بأربعة مراحل، كل مرحلة منها تواكب طوراً من الأطوار التي مر بها المجتمع البشري. ففي المرحلة الأولى، كما يقول في كتابه المرأة الجديدة، قال: المرحلة الأولى كانت العلاقة علاقة الرجل بالمرأة متروكة إلى الصدفة، ولا تفترق عما يشاهد بين الأنعام. وكان الشأن إذا ولدت المرأة ولداً أن يجتمع القوم متى وصل الولد إلى سن البلوغ وينسبوه إلى أشبه الناس به. فالذي يعرفه قاسم أمين المصري العربي المسلم الذي يعرفه عن البشرية ويؤمن به أنها بدأت بالانحلال والإباحية المطلقة والشيوعية الجنسية بلا إرشاد ولا منهج ولا قواعد ولا قيم ولا أخلاق. والمرأة في هذه المرحلة، والتي وصفها بما سمعت، هي المرأة الحرة. وفي المرحلة الثانية يقول: لما ودع الإنسان بداوته واتخذ وطناً قاراً واشتغل بالزراعة وجد نظام البيت، ومن أهم ما ساعد على تشكيل العائلة أنه كان لكل عائلة معبود خاص بها تختاره من بين أسلافها، وترتب على دخول المرأة في العائلة حرمانها من استقلالها. فالزواج وتكوين الأسر لم يكن سوى ابتكار من الإنسان اضطره إليه اشتغاله بالزراعة، وما واكب مرحلة حياته هذه من ظروف وملابسات. وانتقال المرأة من الإباحية وامتطاء الرائح والغادي لها إلى الزواج والوجود في أسرة في داخل بيتها وبين أبنائها، انتقالها هذا كان استعباداً له. ومما قاله هذا الرائد: تعلم أنه لا يعتقد أن البشرية بدأت بالإباحية والشذوذ الجنسي فقط، بل إنها بدأت بالوثنية والشرك، ثم كان أن اخترعت من بين ما اخترعت الألوهية والوحدانية. ثم يوجز المراحل الأربع التي مرت بها البشرية في كلمتين كما يقول هكذا: عاشت المرأة حرة في العصور الأولى، حيث كانت الإنسانية لم تزل في مهدها،
ثم بعد تشكيل العائلة وقعت في الاستعباد الحقيقي، ثم لما قامت الإنسانية على طريق المدنية تغيرت صورة هذا الرق واعترف للمرأة بشيء من الحق، ولكن خضعت لاستبداد الرجل. ثم لما بلغت الإنسانية مبلغها من المدنية نالت المرأة حريتها التامة. فهل هذا الذي يفهم ويوقن أن الزواج ابتكار واختراع إنساني وهو استعباد للمرأة، وأن البشرية بدأت مسيرتها بالإباحية والانحلال، وهي حرية المرأة التي يريد بتحريرها إعادتها إليها؟ هل قرأ أو سمع أو أخبره أحد يوماً أن ثمة وحياً أنزل وفيه يعرف الله عز وجل البشر أنه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وأن الزواج وضع إلهي وإرشاد رباني من قبل أن يوجد آدم على الأرض ومن قبل أن تبدأ البشرية مسيرتها، قدره الله رب العالمين وأخبر به آدم بعد أن خلقه وقال له: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فمن أين جاء هذا الرائد بهذه النظرية التي قدمها على أنها حقيقة علمية مطلقة؟ كل ما قاله المحرر المتهور وصار به رائدا عن المراحل الأربع التي مرت بها البشرية، وكل ما قاله عن استعباد المرأة مع تكوين الأسرة وابتكار مؤسسة الزواج وما دعا إليه من تحرير المرأة، كل ذلك أخذه من كتاب فريدريك أنجلز، وهو الرجل الثاني في الماركسية. كتابه أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة، الذي صدرت طبعته الأولى بالألمانية سنة 84,800 قبل صدور كتاب المرأة الجديدة لقاسم أمين ب16 سنة، وعند صدور كتاب المرأة الجديدة سنة 1900 كان قد طبع كتاب أنجلز في 4 لغات منها الإنجليزية والفرنسية. وربما تتعجب سائلا: ما الذي جمع قاسم أمين الليبرالي بأنجلز الشيوعي، وكيف وأين تعرف به؟ وسيزول عجبك وتعرف من الذي عرف قاسم أمين بفريدريك أنجلز وغرس أفكار هذا في رأس ذاك، حين تعلم أن قاسم أمين كان عضواً في محفل كوكب الشرق الماسوني في القاهرة، وأن فريدريك أنجلز كان ماسونياً من الدرجة 31 في محفل إنجلترا الأعظم. ثم إليك المثال الأفدح لتوقن به أن الغرب وعلومه وآدابه وفنونه لم تكن سوى قنوات سرت من خلالها خريطة الوجود البني إسرائيلية لتستوطن وعي العرب ويختل بها تكوينهم ولتروي كل ما ينتجونه لتتم بهذا الاستيطان والاختلال وبهذا النتاج دورة الإفساد الثانية لبني إسرائيل. قال توفيق الحكيم في كتابه زهرة العمر، وهو جمع لرسائله التي أرسلها بعد أن عاد إلى مصر إلى صديقه في فرنسا أندريه، ولم يكن في حسبان الحكيم كما يقول هو أنها ستنشر يوماً ما. قال: إذا كانت الأديان السماوية هي الحق فلا بد أن تكون قديمة قدم الحق، أو على الأقل قدم الإنسان. الأنبياء إذن لم يخلقوا الحق خلقا بظهورهم، ولكنهم كشفوا عن ظهوره الأزلي. فلا غرابة إذن في البحث عن منابع الأديان السماوية فيما كان قبلها من وثنية. والبحث عن منابع الوثنية في قلب الإنسان من يوم ظهوره على هذه الأرض. وكما ترى الأديان السماوية عند هذا المصري العربي المسلم منابعها في الوثنية، وهذه الوثنية نفسها تفجرت ينابيعها من تلقاء نفسها في قلب الإنسان الأول منذ وجد نفسه على الأرض تائها هائما. فالوثنية هي الأصل والبداية، والإنسان هو الذي كون بنفسه عقائده وأفكاره عن الإله وعن مسألة الألوهية، وهو الذي ابتكر التوحيد والوحدانية. فهل فهمت الآن كيف وبأي وسائل أزيح بيان الوجود الإلهي من وعي العرب والمسلمين، وعبر أي قنوات تسربت إلى هذا الوعي خريطة التحريف البني إسرائيلية ثم استوطنت وشوهت وصارت هي التي تحكم وتتحكم في كل ما يتكون فيه وتسري في كل ما ينتج؟ لو فهمت هذا حقاً لفهمت ما يدور حولك، ولتوقعت ما سوف يجد عليك وعلى العالم من حولك. والله تعالى المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل للناس كافة، وهو أكثر الأنبياء تابعا، وهو مرسل إلى الجن بالإجماع، وقد أوتي الكتاب وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. قال تعالى عن نبيه نوح عليه السلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال تعالى عن نبيه هود عليه السلام: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال تعالى عن نبيه صالح عليه السلام: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وقال تعالى عن نبيه لوط عليه السلام: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقال تعالى عن نبيه شعيب عليه السلام: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى عن نبيه موسى عليه السلام: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى عن نبيه عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال تعالى في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وروى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وفي رواية عند مسلم في الصحيح: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله تبارك وتعالى لعموم البشر ولعموم الجن في الأرض، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، وجعله الله رب العالمين رحمة حتى للكفار، وذلك بتأخير العذاب، فلم يعاجلهم الله بالعقوبة كسائر الأمم السابقة. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم مرسل في عموم الزمان وعموم المكان لعموم الإنس والجن، أن يؤمنوا به وأن يصدقوه وأن يعبدوا الله تبارك وتعالى ويوحدوه، كما أرشدهم إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فيا له من دين لو كان له رجال. فاعرفوا دينكم وحققوه واجتهدوا في بثه ونشره والدعوة إليه، واسألوا الله تعالى الذي هداكم إليه أن يثبتكم عليه حتى تلقوا وجهه الكريم وأنتم مسلمون مؤمنون موحدون، لأن من لم يخرج على هذا فهو خالد في النار أبد الأبيد. والله جل وعلا هو الذي خلقنا، وهو الذي يكلأنا ويرزقنا، والقلوب جبلت على حب من أحسن إليها وعلى بغض من أساء إليها، ولا أحد أعظم إحساناً من الله جل وعلا، فإن إحسانه على عبده في كل نفس ولحظة، وهو يتقلب في إحسانه في جميع أحواله، ولا سبيل له إلى ضبط أجناس هذا الإحسان فضلاً عن أنواعه أو عن أفراده. ويكفي أن من بعض أنواعه نعمة النفس التي لا تكاد تخطر ببال العبد، وله عليه في كل يوم وليلة 24,000 نعمة، فإنه يتنفس في اليوم والليلة 24,000 نفس، وكل نفس نعمة منه تعالى. فإذا كان أدنى نعمة عليه في كل يوم 24,000 نعمة، فما الظن بما فوق ذلك وأعظم منه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا إلى ما يصرف عنه من المضرات وأنواع الأذى التي تقصده، ولعلها توازن النعم في الكثرة، والعبد لا شعور له بأكثرها أصلاً، والله تعالى يكلأه منها بالليل والنهار، كما قال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. فالله رب العالمين نعمه ظاهرة وباطنة، ولا تعد ولا تحصى. وأكبر ذلك وأجله أن يمن على العبد بالتوحيد، بقصد وجهه الكريم، بعبادته، والإخلاص في عبادته والتوجه إليه. وأعظم نعمة من الله تبارك وتعالى بها على الخلق أن أرسل إليهم خليله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فعبد الله بما أوحى الله إليه، وأخلص العبادة لوجهه الكريم، لكي يكون نموذجاً وأسوةً تحتذى في العمل وفي العلم، في القول وفي الفعل. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يحيينا مسلمين، وأن يقبضنا مؤمنين، وأن يحشرنا في زمرة الصالحين، وأنه تبارك وتعالى هو المسؤول أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن ينجي وطننا وجميع أوطان المسلمين من الفتن والمؤامرات ومن أهل الزيغ والضلال والانحراف والبدعة، إنه تعالى هو الغني الحميد وهو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.